قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب في المصة والمصتان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحرم المصة لا تحرم المصة والمصتان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة ابن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال: كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال: والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود للقدر الذي تحرم به، الذي يحصل التحريم به، فلو لم يضبط ذلك بقدر معلوم لبقي على أن مجرد المصة أو يعني قل أو كثر مما يدخل في الجوف من لبن المرأة محرماً. وساق الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا زهير قال حدث إسماعيل بن إبراهيم، زهير بن الحرب وإسماعيل هو ابن إبراهيم بن علية، يقال بن مقسم وعلية أمه قيل جدته حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أيضا حدث رواه عن إسماعيل، كلاهما إسماعيل روى قال حدثني سويد بن سعيد هو في المتابعات، وإلا فسويد فيه كلام، وانتقي من ما روى عن حفص ميسرة بن ميسرة صحيفة حفص ميسرة. قال حدثنا معتمر بن سليمان هو ابن طرخان ثقة ابن ثقة، عن أيوب هو ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان، وأيوب إمام من أئمة السنة ومن أئمة الحديث. ابن أبي مليكة هو عبد الله، عن عبد الله بن الزبير بن العوام صحابي صغير، وأخوه عروة أصغر منه ليست له صحبة، لكن هذا عبد الله صحابي. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سويد وزهير، النبي قال لا تحرم المصة والمصتان، وساق بعده من طرق عن أم الفضل، وهذا عن عائشة قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، قال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن حارث بن نوفل معنى أنه في بهذا اللفظ، يسمى الرضعة يسمى المصة يسمى الإملاجة، كونه يمضي يضع فمه في الثدي ثم يترك، والإملاجة بكسر الهمزة والجيم المخففة، المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته أي أرضعته، ذكره النووي رحمه الله. وساق بعده حديثها لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وهكذا كرره من طرق إلى أم الفضل، طريق أبي الخليل عبد الله بن الحارث عن أم الفضل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة، فقال لا، أي ومن باب وكذلك جاء فيها أنها المصتان لا تحرم أيضا. هذان حديثان، حديث عائشة وحديث أم الفضل بنت الحارث لبابة بنت الحارث رضي الله عنها في هذه المسألة. وسيأتي في الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات أي يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. بهذا قال عدد من أهل العلم في هذه المسألة، عائشة وهو قول الشافعي قول الشافعي وأصحابه. طيب قالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من 5 رضعات، وقال الجمهور يثبت برضعة واحدة، واستدل القائلون بأنه يثبت برضعة واحدة بالقرآن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة دون تحديد لواحدة أو أكثر لأكثر من واحدة. وأخذ الشافعي بهذه الأحاديث وبقول عائشة بما يدل على أنه من نسخ من 20 إلى 5، وأن الرضعة والرضعتين الثلاث والأربع لا تحرم، لا يحصل بها تحريم، لا تنتشر بها الحرمة. وأما مالك كما سمعتم فاستدل بالآية، وآخرون يقولون خلاف هذه الأقوال، يقولون 10 رضعات محرمات، دون 10 لا تحرم. ذكر هذا النووي رحمه الله فقال: واعترض أصحاب مالك على الشافعي بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محقق الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، هي نقلت النسخ، هي نقلت أنه كان يقرأ، فلم يعني يتواتر باعتبار أنها جاءت قراءة قرأت بها هي، ولكن أخبرت. وإذا لم يثبت قرآن لم يثبت بخبر الواحد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، في هذا نظر، هذا كلام ما يقبل. والصواب أن خبر الواحد العدل مقبول، وهذا إذا لم يجيء إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواتر توجب ريبة. واعترض الشافعي المالكي بحديث المصة والمصتين، وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها، لكن ننبه عليها خوفا من الاعترار بها. منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة، هذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوة. ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة، هذا خطأ فاحش، بل قد ذكره مسلم وغيره من طريق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب، وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب، وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه. قال القاضي عياض: وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا 10 رضعات، وهذا باطل مردود والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله، بما حاصله أن الذي دلت عليه الأحاديث هو القول الصواب، وأن قول الجمهور مبني على أخذ بالقرآن بظاهر القرآن، والقرآن قد جاء ما يبين، والسنة تبين القرآن، والقرآن جاء أقيم الصلاة، وبينت السنة أن الصلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وهكذا آتوا الزكاة، وبينت السنة من كل 40 شاة ومن كل 30 يعني ماذا من كل 5 من الإبل شاه، ومن هكذا، ومن كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، ولله على الناس حج البيت، وبينت السنة يعني الصعود إلى عرفة والمبيت مزدلفة، وهكذا أيام منى ورمي الجمار، وكل هذا لم يذكر في القرآن، فهذا من ضمن البيان. والحقيقة هذا القول يعتبر من أقوى الأدلة، من أقوى الأقوال لأخذه بالسنة وبيانها للقرآن. فقول عائشة رضي الله عنها وقول الشافعية في هذا الموضع، ومن قال بقولهم من جماعة من أهل الحديث أنه يثبت ب5 رضعات فقط، يعني ما ينقص عن ذلك، فلو رضع 4 رضعات ما تكون محرمة. قد يرجع في هذا بعضهم إلى العقل ويقول: ما الفرق بين 4 و5؟ غاية ما فيه ربما يعني شيء يسير لا يشبع ولا يسمن ولا يغني من جوع لذلك الطفل. ألا قلتم بأن 4 كالـ5 بحيث أنه قد رضع ما بقي عليه إلا مصة واحدة؟ السنة توقيفية والعبادة توقيفية، ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ولو كان الدين بالرأي لفسد كثير من الأمور، ولكن دير بالدين بالدليل. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدم أولى من المس بظاهره، ولقد رأيت النبي يمسح على ظاهره. ومن هنا تعلم أن الحق ليس في الأكثرية على الإطلاق، الحق مع الدليل. ففي هذا الموضع الحق ظاهر مع الشافعي، مع عائشة، مع من أخذ بهذه الأدلة ومن قال بهذا القول من أئمة الحديث، وأن قول الجمهور خلاف الراجح، أخذوا بالقرآن وهذا خلاف الراجح. لو تركنا حديث عائشة ما تركنا حديث المصة والمصتين، المصة لا تحرم، انتهينا، المستان لا تحرر انتهينا، ما الضابط في ذلك؟ حديث عائشة 5 رضعات. إلى أين نصل؟ إلى أن تصير محرمة؟ قال 5 رضعات. فبقي معنا ما يبين هذا العدد هو حديث عائشة 5 رضعات يحرمنا. وضابط الرضعة أنه يمسك الثدي حتى يترك من نفسه، أطال الوقت أو قصر، فإن مسك وترك معناه شبع، سمى رضعتان رضعة مشبعة، معناه شبع لنفسه ما أحد نهره. ولو احتيل عليه فمثلا فمسك الثدي ثم قال يا فلان أو ناداه واحد فالتفت، هذا ما هي مشبعة، هذا احتيال. الشبع أن يترك من نفسه، يشبع من نفسه، يترك من نفسه دون أن ينزع، دون أن يحتال عليه يقول له هات، يعني يحتال عليه مثلا يكلمه فيلتفت وما كان من ذلك. وزادوا شرطا آخر للرضعات المحرمة، وهي أن يكون من حال الصبا في الصغر دون الحولين، فالرضعة بعد رضعة الكبير غير محرمة لأنها لا تفتق لهم أمعاء ولا تنشز له عظما، إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنشز العظم قد قيد بأنه ما أنشز العظم. الآن لو أن واحدا يمسك ثدي أمه وعنده لحية مثلا يقول أنا أرضع من أمي يكفيني هذا، هل سيكفي هذا؟ يموت جوع، يعني عنده ثدي أمه ما يكفي هذا، ولا ينشز عظما ولا كذلك يشبع له بطنا، فما يكون هذا. لكن الصبي به يتغذى منه، بل يقولون الأطباء يثبتون أن الاكتفاء به أنه أصح للمولود للصبي، وأن الذين يكتفون برضاع أن الصبي الذي يرضع من أمه مدى الحولين أن مناعته تكون قوية، ومناعة الذين يتغذون من الألبان الأخر خارج لبن الأم أو خارج لبن المرأة أنها تكون أضعف، مناعة ضعيفة، تارى عنده زكام وتارى عنده التهاب وتارى عنده كساح وتارى عنده كذا وتارى عنده كذا للضعف، ضعف المناعة، فذلك فيه مناعة قوية. وإن عجزت أمه أو مرضت أرضعوه بامرأة أخرى، هكذا كان يلتمسون له مرضعة، لبن الأم أو لبن امرأة، ولبن الأم أفضل. إنما الشاهد من ذلك أنه يستفيد ويستمتع وينشز عظمه ويقوى لحمه من رضا أمه. أما رضاعه بالحليب الآخر ينفخه، تجده منفوخ وهو ضعيف، منفوخ وصحته غير جيدة، منفوخ وهو ضعيف المناعة، ما عنده من هذا، منفوخ يكفيه السمنة. وإذا حصلت عليها أمراض اخترط من تلك السمنة كلها لضعفه. هذا من المؤيدات أن رضاع الكبير غير محرم، وسيأتي في الباب الذي يليه ما يتعلق بهذه المسألة، لكن هذا أرجحه من باب ذكر شرطين لصحة الرضاع المحرم. زد ثالثا أن يكون الرضاع من امرأة، ما يكون الرضاع من حيوان آخر، فلو احتلب هو من معزة وممكن أي حيوان من ناقة من بقرة هذا ما يحرم بلا خلاف، يعني من إنما القصد من الأم من المرأة. زد أيضا أكثر من ذلك، يعني رابعا أن يكون الرضاع بلبن لا بمصل، ما يكون عبارة عن شيء غير مغذي، فإن المصل واللبن الذي يكون مخلوطا غير صافي وما إلى ذلك هذا يضره لا ينفعه أحد. يعني في حديث الجمهور يقولون في حديث عائشة 5 رضعات، قالوا لأنه قال كانت فيما أنزل، قالوا هذا أحد، القرآن لا يثبت إلا بمتواتر، قلنا هذا سنة، خبر أخبرت أنه كان كذا يقرأ، والذي كان يقرأ كان بتواتر، كان يقرأ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما يقال هذا فيه نظر. وأيضا انظر ماذا قال، ذكره النووي رحمه الله، ذكر الخلاف، قال وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود ابن عمر ابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة عن قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال أبو ثور وأبو عبيدة وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات، وأخذ مالك بقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم أي بواحدة ولم يذكر عددا، وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المرأة نصا والنصتان قال لو زاد ثالثة حرمت، وأخذ بحديث عائشة مفهومها مفهوم ذلك، وقال هو مبين للقرآن. واعترض أصحاب الشافعي على المالكية وقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم واللاتي أرضعنكم أمهاتكم واللاتي واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. اعترض أصحاب مالك على الشافعي بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعندما الحقيقة الأصولية للقرآن لا يثبت بخبر الواحد، يعني أنه جاء هذا الحديث خبر واحد أحد، قلنا هذا خبر عن قراءة كانت تلك القراءة التي كانت نزلت يعني فيما كان يقرأ، وعائشة نقلتها وأخبرت بها. الحاصل هذا الاعتراض من الجمهور يعني ما هو قوي، قلوا أو كثروا بعض الأسانيد إلى من ذكر فيها نظر إلى بعض الذين ذكروه من الصحابة. أخذنا حديثين، حديث عائشة وحديث أم الفضل العدد الذي يحرم من الرضاعة، وعلى هذا فتوى عدد أهل العلم منهم شيخنا رحمه الله أن أقل من خمس لا تحرم. والله أن هذا من الفرج، يعني أنها أقل لا تحرم يعني من فرج من الفرج، قلنا لأن بعضهم ربما يحصل أنه يمص من هذه مصة ولا مصتين ولا ثلاث ربما حرموا بها، فيكون هذا من الفرج أنها لا تحرم إلا خمس رضعات مشبعات، وفرج آخر أنها لا تحرم إلا رضعة الصغير، أما الكبير لا يحصل، إنما ذاك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم سالم الحديث الآتي في حديث سالم. وبقي أيضا قوله في الحدثة أنها أرضعت امرأة الحدثة، أي ما فيه أنها أرضعتها حالة كبرها، وإنما فيه أنها أرضعتها حالة الرضاع في صباها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها آحاد، بل أبان قال لا تحرم، ما قال هي امرأة قالت ذلك وشهادة المرأة أو قول المرأة ومتهمة لا سيما في ضرتها أنها تريد الحيلة أنها لا يتزوج بها، ولكن أحال إلى أن هذا لا تحرم، وإلا فلو ثبت هذا لقال فارق هو كيف وقد قيل. هل الرضعات الخمس تؤثر في إطباع الرضيع وأخلاقه؟ الرضاع تؤثر، كما أن الجسم يتأثر بما ينمو منه كذلك يتأثر الولد بما يرضع منه، فيقولون إنما حرم الله عز وجل المحرمات والميتة ولحم الخنزير ولحم الأشياء الخبائث لأن الجسم يعني يتأثر بما يحصل من أكل فينبت منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل النار لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، سحت هو الحرام، النار أولى به، النار أولى به، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فالذي يأكل الطيب لحمه ينبت من طيب فهو طيب، والذي يأكل الخبائث لحمه ينبت من خبيث فلحم خبيث، وهكذا أيضا الذي يرضع من امرأة ربما تأثر بما رضع من الحليب الذي حصل، حتى ذكروا أن الحسن البصري أنه رضع من بعض يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو حصلت له رضاعة من بعض الذين يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم فتأثر بذلك بفصاحة وما كان من هذا يعني من بعض الإماء أو متأخرات، وإنما الشاهد من هذا بارك الله فيكم أنه يحصل تأثر، يحصل من اللبن تأثر بالذي ترضعه. الجلالة أمر بحبسها حتى مظنت ذهاب ذلك اللحم الذي تأثرت بما تأكل، جلالة هي التي تأكل القراطيس والقمائم والعذرة تمشي في البيوت تأكل ما لقيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحمها حتى تحبس وتعلف وتعلف، ثم بعد أيام يتغير لحمها ولبنها فيجوز بعد ذلك شرب لبنها ويجوز أكل لحمها. أما إذا كانت تأكل العذرة وأنت تذبحها مباشرة تأكلها هذا منهي عنه، نهى عن الجلالة حتى تعلف لتأثر ذلك، ولأنه ينبت من إن كان من حرام صار ذلك نابتا من حرام، وإن كان من حلال نبت الجسد من حلال.